قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما.
ذكر في السابق الفدية، والفدية التي عرفها بأنها لا يجب بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، وذكر أنواع أو المحظورات التي سبقت، وكل محظور مما سبق ذكر أنه يوجب الفدية إلا ما كان من عقد النكاح، فإن عقد النكاح لا يوجب فدية إنما فيه الإثم، ولعله لا يصح عند على قول على الذي صرح به أنه لا يصح لو عقد النكاح لمحرم على محرمة أو كان الولي فيه محرما فإن العقد نفسه باطل. وذكر من فدية التخيير يعني ما يخير فيه الإنسان بين ثلاثة أشياء، لأن التخيير انقسم إلى قسمين: التخيير بين ثلاثة أشياء، وهي بين إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وذكر الأشياء التي تدخل في هذا من أنواع المحظورات، فذكر أن من ذلك لبس المخيط على الذكر، إذا لبس المخيط الذكر وهو محرم وكان عالما بالحكم وذاكرا له ليس جاهلا ولا ناسيا فإنه يجب فيه فدية، هذه الفدية يخير فيها بين ثلاثة أشياء: بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وكذلك يدخل مع هذا يعني الحلق، حلق الرأس وتغطية الرأس بالنسبة للذكر المحرم، ويدخل منها أيضا استعمال الطيب على الذكر والأنثى، وتقليم الأظافر إذا كانت ثلاث أظافر كما فوق، فهذا كله سواء الذكر والأنثى فيه على حد سواء، وتدخل الأنثى أو تختص بتغطية وجهها إذا كانت محرمة ولم يكن عندها ذكور، إذا لم يكن عند المرأة ذكور يرونها وهم يعني ليسوا محارم لا، أما إذا غطت وجهها المرأة، إذا غطت وجهها عن الذين يحرمون عليها وهي محرمة فلا شيء عليها، لأن بعض الصحابيات كنا يفعلن هذا، ولكن إذا غطته في الخيمة مثلا قصدا عالمة بالحكم فإنه يجب عليها فدية، وهذه الفدية هي الفدية المخيرة التي بين الثلاثة الأشياء. ثم يلحق سائر الأشياء بهذا، وذكر النص: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من الصيام، وقد بينت السنة الصيام ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين كما ورد في الحديث، أو نسك وهو الذبح، ذبح شاة، فيخير أيها فعل أجزى، أيها فعل أجزى، وإن كان الآن ذبح الشاة مثلا يعني يكون أكثر فائدة لأنه يطعم أكثر من ستة مساكين، وإطعام الستة المساكين أفضل من صيام الثلاثة الأيام، لأن فيه إطعام يتعدى إلى الغير وفيه نفع للغير، والنفع كل عبادة يكون النفع فيها على الغير أفضل من العبادة البدنية، لأن الأجر بالنسبة للصيام له خاص، لكن بالنسبة للإطعام فيه أجر للبذل والإنفاق، وفيه أيضا تعدي يعني لأنه فيه إطعام تعدي للآخرين، ففيه يعني فائدتان، يعني تزكية النفس من جهة البذل والعطاء، وكذلك فيه بالنسبة للآخرين. ثم يأتي الصيام، ولكنه من حيث الإجزاء يجزي الكل، أي فعل صام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام كل ذلك يجزي، واحد منها يجزي، وقد ذكر ذلك الحديث وبينه. قال: ومن التخيير، إذا التخيير عندنا الأول ذكر أنه النوع الأول يخير بين ثلاثة أشياء، يخير بين يعني أن يطعم وبين أن يصوم وبين أن يذبح شاة ويوزعها للمساكين، وإذا ذبح الشاة دائما في الفدية وفي الجزاء لا يأكل منه، يأكل من الأضحية ويأكل من الهدي، هدي التمتع وهدي القران، وأما الفدية فلا يأكل منها، لا يأكل منها. وكذلك بالنسبة إذا كان يدفع بالنسبة للفدية غير الهدي، الفدية فدية الجزاء، إذا عمل أذى معين وسار عليه فدية وأوجب العلماء عليه سألهم فأوجبوا عليه فدية، فإذا أراد يعني أن يذبح يذبح بنفسه فيقسمها على مساكين الحرم، فدية الأذى تقسم على مساكين الحرم، فدية الجزاء هذه على مساكين الحرم فقط ولا تخرج. ولهذا إذا أراد أن يدفعها بنفسه فيقسمها على المساكين في الحرم، وإذا كان يريد أن يعطيها الشركة، شركة الراجح مثلا التي تتولى التوزيع، فيخبرهم بأن هذا فدية جزاء، أو أن هذا هدي، أيوة هناك، أو أن هذا هدي، أو أنه مثلا الهدي والأضحية يجوز أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي وأكل من الأضحية، وأما فدية الجزاء فيحرم عليه أن يأكل منه، وإنما هو لمساكين الحرم، لمساكين الحرم. النوع الثاني من التخيير، النوع الثاني من التخيير فدية جزاء الصيد، فكأن فدية جزاء الصيد تختص بحكم آخر. ما هو هذا الحكم؟ قام يخير فيه إن كان هذا من المثل، يعني من المثليات، لها مثل من النعم، يعني في سيأتي معنا تفصيل المثليات، يعني مثلا يقول اليربوع نوع من اليربوع، نوع يكون في البر إذا صاده يعتبر من محظورات الإحرام، وهو يشبه يعني الفأر لكنه أكبر منه، وهو يؤكل في الأصل، وهذا فيه جفرة، الجفرة يعني الصغيرة من أولاد المعز التي يعني تكون لها 3 أشهر أو 4 أشهر. بالنسبة للحمامة غدروا فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنها تعب الماء، ولا يعني تنقر هكذا، وإنما تعب الماء، غدروا فيها شاة. بالنسبة للنعامة غدروا فيها بدلة. فيقول أهل العلم هذه المثليات يخير فيها بين أن يدفع المثل، يعني من البذل أو من الشياء يدفع المثل بما يقدره دواء عدل من المسلمين، هذا الإنسان قتل أرنبا وهو محرم مثلا أو في الحرم، فبما يقدره الناس، بما يقدره أهل العلم، قدره مثلا ببدلة بقرة، أو مثلا يعني بدلة تعتبر مثلا واحدة من الإبل، فيخير بين أن يدفع هذه البدلة لمساكين الحرم تذبح وتوزع عليه، وبين أن يفعل غير ذلك، يشتري يقدر قيمتها كم تساوي هذه النعامة في هذا المكان، تساوي مثلا 500 ريال، 500 ريال هذه يشتري به طعاما ما يجزئ في صدقة التطوع التي هي صدقة الفطر، التي هي يعني تسمى زكاة البدن، زكاة البدن في رمضان. ما الذي يجب فيها؟ صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقد. ألم يرد النص في هذا؟ ورد النص في هذا، في هذه الخمسة الأشياء، وورد النص عاما في قال أو صاع من طعام، صاع من طعام. فالذين فسروا الطعام بالبر خلاص أصبح من الكلام المترادف، والذين فسروا بالطعام بما يغلب على قوت البلد، يعني مثلا صاع من رز الآن، لأن الرز الآن غالب أقوات بعض البلدان، فإذا يعتبر من غالب قوت البلد صاع من أرز مثلا، أو من مثلا ذرة، أو من دخن، حسب أعراف البلاد. نجد مثلا في اليمن الذرة تعتبر غذاء رئيسي، إذا يخرج من الذرة، مع أنه لم يرد في النص الذي ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أنها تكون صاعا من بر، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. هذه خمس أشياء تجزي في صدقة الفطر، صدقة الفطر، زكاة الفطرة تسمى، يعني زكاة البدن على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير. يجب عليه، يجب على كل من يرعى هؤلاء، يعني الذين دون يعني سن الكفالة النفس، يجب عليه أن يدفع عن كل واحد منهم صاع من هذه الأنواع، فإن لم يجد فمن غالب قوت البلد، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب صاعا من طعام. فقال أهل العلم ما دام أوجب صاعا من طعام فهذا يدل على مثل قول الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فننظر إلى أقوات البلد، كل بلد مثلا عندهم الذرة، فالقوت السائل والغالب إذا من الذرة، عندهم الدخن إذا من الدخن، حسب ما يقتات أهل البلد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا وجدت هذه الأصناف فلا يعدل عنه، لا يعدل عن هذه الأصناف إلى غيرها ما دامت موجودة. مفهوم هذا؟ هذا هو الأصل في هذا المسألة. طيب كيف نسوي هذه النعامة التي قتلها الشخص وهو محرم، أو قتلها وهي في الحرم، ما الذي نفعل به؟ نقول تأتي ببدنة مكانا. طيب الآن البدنة صعبة علي، مثلا قد تروا قيمتها، كم تساوي قيمتها؟ قد تساوي قيمة البدنة وزيادة، وقد تكون أقل من ذلك، فتقدر مثلا بـ400 أو 500 ريال. يشتري طعاما مما يخرج في زكاة الفطر فيوزعه على المساكين، مد من بر أو نصف صاع من غيره، يعني يشتري بـ5% هذه أصع من البر ويوزعها على المساكين، لا يقل عن مد بر للمسكين أو نصف صاع من غيره من الشعير أو التمر أو غير ذلك، مع أن التمر الآن والزبيب أغلى أغلى، لكن هذا اصطلاح لأهل العلم فقط، هذا اصطلاح وليس تحديد المد من البر أو نصف صاع من غيره. لا، الصاع كما ذكر أهل العلم الصاع هو 4 أمداد من المد النبوي، وهو ما يبلغ الصاع عموما حوالي 2.5 كيلو، 2.5 كيلو هو الصاع النبوي، وإذا احتاط الإنسان وجعله 3 إلى ربع أو 3 كيلو فهذا أحسن، فيقسمه على الفقراء، فيعطي كل فقير مثلا يعني نصف الصاع أو يعطيه صاع ماشي، حتى تتوزع قيمة هذه النعامة. قال فإذا لم يفعل ذلك، عجز ما عنده شيء مثلا، يخير بين هذا أو عنده ولكنه يريد أن يصوم بدل هذا، نقول له طيب نشوف كم الـ5% هذه، كم تكفي صيام اسمه إطعام، لنفرض أنها تكفي مثلا 50 شخص، ها 50 شخص مثلا، إذن عليه صيام 50 يوم، لكل شخص يصوم يوم واحد، بغض النظر عن كونه مد أو نصف صاع، كم يكفي هذا الشخص لو وزعنا قيمة هذه النعامة الـ500 ريال على مثلا أشخاص، كم يكفيهم؟ قال أهل العدل يكفي هذا لـ50 شخص، لو فرضنا قالوا لا ما يكفي إلا الـ10، إذا يصوم 10، وهكذا. إذا عندنا التخيير الثاني هو تخيير من نوع ثاني ومن نوع آخر، وهناك تخيير من ناحية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في المحظورات السابقة. طيب نأتي إلى الشيء الثاني في التخيير، وهو جزاء الصيد، يخير فيه بين أن يدفع يعني المثل، المثلية مثل النعامة مثلها بدنة، مثلا الأرنب مثلها شاء وهكذا، فيكون في هذه الحالة مخير بين أن يدفع المثل وبين أن يدفع القيمة تكوّم وتوزع طعاما مما يجزي في زكاة الفطر، وهي الأصناف التي ذكرت لكم، توزع على المساكين، وبين أن يصوم عن كل ما يكفي كل مسكين يوما. مفهوم هذا التخيير؟ أعد التوقيع
عنه. ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ويشتري بقيمته طعاما ما يجزي في الفطرة.
يعني الذي يجزي في الفطرة، ما يجزي في الفطرة يعني الذي، هذا للبيان، لبيان ما هو الأشياء التي تؤخذ، ما هو أي طعام، لا ما يجزي في الفطرة، وهو كما ذكرت لكم الخمس الأصناف أو ما كان من قول من غالب قوت البلد.
فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
إذن هذا المثل، هذا الدليل، كيف فجزاء مثل ما، فجزاء ما هو هذا الجزاء؟ الله عز وجل أمر بالجزاء على من قتل الصيد وهو محرم، وكذلك من قتله وهو في مكة لأنه يعتبر حرم ولا يجوز لأحد أن يقتل بها صيدا. وذكرنا أن الصيد له ثلاثة شروط، أن يكون بريا وأن يكون متوحشا، أن يكون بريا وأن يكون متوحشا وأن يكون مما يؤكل. هذه الثلاثة الشروط هي تبين وتميز الصيد الذي تدخل فيه الفدية. قال هنا فجزاء، ما هو هذا الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم لم يكن مطلقا، بل يحكم به ذو عدل منه. فيأتي اثنان من أهل العلم ومن أهل العقل والمشورة والرأي فيقولون إن هذا الصيد يكون مثله كذا من النعم، يقابله كذا من النعم. نعم.
يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة.
إذا معناته هذا جزاء الصيد فين يكون؟ افرض واحد قتل الصيد وهو مسافر بالسيارة، جت أرنب أمامه وذبحها بالسيارة وهو محرم في طريقه إلى مكة، جزاء الصيد أين يكون؟ في مكة، لأنه قال هديا بالغ الكعبة. وكذلك كل جزاء فالأصل يكون في مكة، إلا ما كان من الصيام كما سيأتي، فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم. وكذلك ما كان في فدية الإحصار، فدية الإحصار أين تكون؟ أين تكون فدية الإحصار؟ إذا أحصر الإنسان وأراد أن يتحلل في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر فيه. إنسان صار عليه حادث سيارة وهو محرم ودخل المستشفى، قرر له الأطباء ما يخرج من المستشفى إلا بعد 3-4 أشهر، صعب يجلس بالإحرام، في صعوبة عليه، لأنه في هذه الحالة يحتاج إلى أخذ شعر، يحتاج إلى أخذ أظفار، يحتاج إلى تطيب، فكيف يسوي؟ يذبح مثلا شاة في هذا المكان الذي أحصر فيه، أو إذا أراد أن يتحلل في المستشفى يأمر من يتبع عنه شاة ثم يتحلل. ما عنده طيب، يصوم عشرة أيام في هذه الحالة ثم ينفك إحرامه. هذه هي معنى الفدية التي تكون خارج الكعبة، خارج الحرم. أما ما عدا ذلك من أنواع الفدية فهي أن تكون لابد أن يكون هديا بالغ الكعبة، يعني يكون في الحرم، ما هو يدخل عند الكعبة، لا، المقصود بذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم. فالمقصود هنا يعني فقراء الحرم، أنه لفقراء الحرم.
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
أو كفارة طعام مساكين، يعني الصيد لم يدفع له مثلي، إذا كان هو ما عنده مثلي يقدر قيمة هذا الصيد كم يساوي هذا الصيد، مثلا يسوى 10 ريال، مثلا الأرنب هذه تساوي 10 ريال الذي قتلها، ها مثلها، لو فرضنا أن مثلها الشاة قد يكون قيمتها عليه غالية كثيرة، ما يبغى يذبح شاة، يقول له طيب بكم كم تساوي؟ قالوا تساوي 10 أو 20 ريال. طيب 20 ريال يعني ممكن يشتري بها طعام من البر أو من الشعير أو من الأرز مثلا، فيوزعها على مساكين الحرم. طيب أو عدل ذلك صياما، ال20 ريال كم مثلا يشتري فيها بر؟ لنفرض 10 كيلو، ال10 كيلو هذه كم فيها يعني من صاع، كم فيها من مد، لأن مد بر أو نصف صاع من غيره، الكيلو مثلا مدتان، الكيلو في الغالب هو مدتين على التقريب مثلا، فإذا كان 10 ريال يجيب 10 أمداد، 10 أمداد تطعمه مثلا 20 مسكينة، تطعم 20 مسكينة لأن مد بر، أو نصف ساعة من غيره، فنقول عليك صوم كم؟ 20 يوم. صوم 20 يوم، أو تأتي بشاة تذبحها، أو تعطي مثلا المثلي، فالمثلي شاة، أو تصوم، أو يعني تدفع قيمة الطعام. وهذا مخير، أي شيء فعله جائز، ما يتعين بالتقديم.
وقسم على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب.
إذا تبين معنا الآن أن الفدية على أنواع، ففدية التخيير في حلق الرأس بالنسبة للرجل إذا احتاج له، ولبس أيضا الرأس تغطيته على الرجل، ولبس المخيط مثلا على الرجل، وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة، ومس الطيب وقص الأظفار وما شابه ذلك، تبين لنا أن هذه من الفدية المخيرة. نوع آخر من الفدية وهو لكنه فدية تخيير، وهي فدية جزاء الصيد. انتقل الآن إلى نوع آخر وهو يقول على الترتيب. ما معنى على التخيير وما معنى على الترتيب؟ معنى على التخيير أي واحد يفعلها صح أسقطت شيء الذي عليه شرعا، أما بالنسبة للترتيب فلا، يبدأ بالأصل ثم إذا لم يستطع انتقل إلى الذي بعده، مفهوم هذا؟ وقد جمعت كفارة اليمين، كفارة اليمين إلى حلف الإنسان، قال واحد والله ما أكلم فلان، طبعا هذا يعني أخوه المسلم ما يجوز لأن يحلف ما يكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا والله إذا يعني إذا حلفت على شيء، والله إذا حلفت على شيء فرأيت غيره خيرا منه كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فهذا أنت تريد تكلم أخوك، تريد أن تكلم أخاك، حلفت على زوجتك مثلا قلت والله ما تخرجين اليوم، ثم رأيت أن هذا يعني ظلم لها وأردت أن تخرجها، تخرج مثلا من البيت، ففي هذه الحالة لك أن يعني تجعلها تخرج وتكفر عن يمينك. كيف تكفر؟ تكفر بنوعين، يعني فيها نوع تخييم ونوع ترتيب. إطعام 10 مساكين أو كسوته أو عتق رقبة مخير، أي واحدة فعلتها من هذه جاز. ثم إذا لم تستطع أن تفعل شيئا من ذلك تنتقل إلى الصيام. بعض الناس يعني لما يحلف يقول يعني أنا لا تخليني أصوم 3 أيام، ليش؟ لأنه يظن في نفسه أن كفارة اليمين صيام 3 أيام. يقول له يا أخي لا، كفارة اليمين أصلا أن تطعم 10 مساكين أو تكسوه أو تعتق رقبة، إذا استطعت أن تفعل واحدة من هذه الأشياء ما يجوز لك أن تصوم 3 أيام، ما يجوز. وكثير من المسلمين يذهب يصوم 3 أيام عن كفارة اليمين وهو مستطيع لإطعام 10 مساكين، هذا لم يكفر عن اليمين. متى يكون مكفرا عن اليمين؟ يكون مكفرا عن اليمين إذا فعل الإطعام أو الكسوة أو العتق، لأنه يقدر، ما دم يقدر ما يصوم، لكن عجز ما يستطيع، فإذا يصوم 3 أيام. إذا كفارة اليمين جمعت بين الترتيب والتخيير، أما كفارة الصيد والكفارة في السابق هذه تسمى تخيير، أي واحد فعل خلاص. انتقل إلى كفارة الترتيب. كيف الترتيب؟ يعني مثلا إنسان متمتع أو قارن، ما الذي يجب على المتمتع والقارن؟ يذبح دم، لا بد أن يذبح يعني هدي للكعبة للبيت الحرام، يذبحه في منى أو في مكة مثلا في الحرم، في الحرم ما دام في الحرم فيعتبر منحر، منى منحر وفي جيش مكة كلها تعتبر منحر، ينحر أي مكان، فهذا الهدي واجب ولا ما هو واجب على المتمتع والقارن؟ واجب على المتمتع. واجب عليه أن يذبح لي يعني الهدي ويسمى يعني هدي التمتع وهدي القران. طيب هو انسرقت نفقته ما عندك أو أخذ نفقته ما خفت، كان يظن أن الفلوس اللي مع الكتفي بعدين صرف فما بقي مع الفلوس، إيش يسوي؟ ما استدار طبعا ما عنده أحد يدين، لو يعني وجد من يدينه أفضل يأخذ الهدي ويذبح ثم إذا وصل إلى بلاده يسر الله سبحانه وتعالى أمره، لكن عجز ما يستطيع فما الذي يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله 16 كاملة. طيب أنا عندي فلوس لكن أبغى أصوم، أنا أبغى أصوم 10 أيام يصح؟
لا
ما يصح، لا يصح. إذا معناته هنا لا، هذه ترتيب يسمى الترتيب، بمعنى الأول الفدية أن أذبح الهدي، ما استطعت وعجزت أنتقل إلى الصيام، مفهوم هذا معنى الترتيب، هذا معنى الفدية بالنسبة للترتيب. طيب نعيد الأشياء التي ذكرها وهي فيها الترتيب إذا فعلها الإنسان. نعم.
وقسم على الترتيب كدم المتعة والقران.
دم المتعة، واحد متمتع أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أتى بالحج من عامه، هذا إيش يسمى؟ متمتع. إيش معنى متمتع؟ يعني طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعره ولبس الثياب وأصبح حلالا، يجوز له أن يعني يأخذ من الشعر وأن يأخذ من الأظفار وأن يستعمل الطيب ويستعمل الصابون الذي فيه رائحة، ها؟ وكذلك يأتي زوجته إذا كانت نعم بعدما يطوف بالبيت ويسعى ويقصر، وتطوف زوجته بالبيت وكذلك تسعى وتقصر شعره قدر أنملة من كل ضفيرة من شعرها، حلت أصبحت حلالا لزوجها، تصبح حلال. ها؟ لا يجوز يا شيخ، يجوز لكن هذا في حالة المتمتع، في حالة المتمتع إذا طاف بالبيت، نعيد المسألة لأن فيها التباس العزيز، إذا طاف الرجل والمرأة بالبيت وسعايا بين الصفا والمروة وقصر الرجل وقصرت المرأة وجعلوا ذلك عمرة حل لهم كل شيء، يحل له حتى جماع زوجته. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة، قالوا ثم ماذا؟ قال تحلون منها، قالوا أي أنواع الحل؟ السؤال والبيان، نذهب إلى منى ومذاكرنا تقرب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها عمرة، ولولا أني سكت الهدي لأحلل ولجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل لأمتي إذا أتوا بالعمرة، لم يكن يباح للعرب أن يعتمروا في أشهر الحج، فهذه عمرة، فما الذي يفعلون؟ يفعل كل شيء أباحه الله حتى إتيان، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عز وجل أن يأتي زوجته بعد أن ينتهي. ها؟ ولهذا أنا قصة طريفة، هناك قصة طريفة في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر لما جاءوا من هوازن، لما جاءوا بعد حنين، وكان هوازن يعني خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالسبايا أن تؤخذ منه، فكانت يعني إحدى الجواري التي وقعت في حظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأخذها وكان محرما عبد الله بن عمر، فشعلها عند ناس من أخواله، فقال أصلحوها وأصلحوا من شأنها، يعني يقصد أنه بعد أن يعني يعتمر وينتهي من العمرة فإنه يأتيها. فلما خرج وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يعني يخلى سبيله، فقال أرسلوا إلى فلانة تذهب إلى أهلها، يعني أنها أصبحت في حل، فهذا دليل على أن بعد العمرة خلاص حلال الإنسان، بعد العمرة يعتبر حلالا سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج. طيب
وترك الواجب والإحصار.
وترك الواجب، إيش معنى ترك الواجب؟ ترك الواجب إنسان تجاوز الميقات ما أحرم، ترك الواجب، لأن الإحرام من الميقات المعتبر، ولهذا يحذر على الإخوة القادمين من المغرب ومن السودان وكل من يأتي من أفريقيا ومن جهة أمريكا، كل من ينزل في جدة وهو حاج ويريد الدخول مباشرة بعد جدة إلى مكة لا يجوز له أن يحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقات. طيب ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يكون مستعدا بثياب الإحرام، فإذا يعني دخل على البحر الأحمر أحرم، حيث يكون يعني موازيا لرابغ للجحفة، لأن هذا هو الميقات المعتبر لمن يأتي من هذه الجهة. أو يلبس ثياب الإحرام في مصر مثلا أو في المغرب أو في السنغال، يلبس الثياب ولا ينوي النية إلا إذا علم أنه حاد الميقات، بدلالة مرشد الطائرة الكابتن نفسه يذكر هذا، أو إذا دخل البحر ويخاف أنه ما أحد يقول لك، يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. أما ينزل في جدة ويحرم من جدة فلا. في هذه الحالة ما العمل؟ يخرج إلى الجحفة، يخرج إلى الجحفة وهو قريب من رابغ، يعني بين رابغ وجدة، ويذهب إلى الميقات المعتبر ثم يحرم منه ويذهب إلى مكة، إلا إذا كان نزل جدة وأتى المدينة فهذا جائز، يأتي المدينة ويعني يقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأيضا المزارات المشروعة مثل البقيع والشهداء، زيارة الشهداء، وكذلك الصلاة في قبى، أما ما عدا ذلك زي المساجد السبعة وغيرها فهذه بدعة، لأنها ليس لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من الصحابة، وإنما هي من الأمور المبتدعة لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بها. طيب، ثم إذا أراد السفر من المدينة إلى مكة أحرم من أبيار علي، وهي الآن تسمى أبيار علي وهي ذو الحليفة، وفيها مسجد الميقات واضح، ولو لبس ثيابه في الفندق أو في النزل الذي هو فيه اغتسل وتطيب وتطهر ثم لبس الثياب ولم ينوي إلا في الميقات فقد أصاب السنة أيضا إن شاء الله. مفهوم هذا؟ طيب، هذا ترك الإحرام من الميقات المعتبر يعتبر ترك واجبا، ترك المبيت بالمزدلفة وليس معه نساء، رجال لابد أن يباتوا بالمزدلفة حتى إذا رافقهم نساء، فإذا جاء بعد منتصف الليل يجوز لهم يدفعوه، لأن معهم ضعفة، معهم ضعفة وهم في رفقة الضعفة فيكونون معه. وكذلك إذا جلس في عرفة دفع من عرفة قبل مغيب الشمس عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد بأنه ترك نسك واجب من الواجبات، كذلك إذا ترك المبيت بمنى من غير عذر، كذلك إذا ترك الرمي أو رمي جمرة من الجمرات، كذلك إذا ترك طواف الوداع وهو رجل أو امرأة ليست حائض، أما الحائض فلا يجب عليها طواف الوداع كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فمن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دم، وهذا الدم إذا عجز عنه صام عنه 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والإحصار يجوز
من هنا،
يجوز من هنا من البنك، لكن الأفضل الأفضل لا تدفعها الفدية إلا بعد ما تطوف بالبيت وتسعى وتقصر حتى لا تعتبر سوق الهدي، مع أنه ما يعتبر سوق، هو ما يعتبر سوق للهدي لأن الأغنام ليست معك لا تعتبر، لكن أفضل الذي أنا أراه وأحوط لك لا تدفع هنا، فين تدفع؟ في مكة بعد ما تطوف بالبيت وتسعى وتقصر من شعرك ادفع الفدية. مفهوم؟
هل يجوز اقتناء السند هنا؟ هل يجوز؟
ما هي ضحية يا شيخ، الفدية عندنا فديتان نوعان، تبعت الحج هدي، هذا اللي أراه لك أنا، الذي أختار لك إذا كنت متمتع، إذا كنت متمتع مثلا إذا طفت بالبيت وسعيت وقصرت تذهب إلى البنك مثلا وتسد، خلاص خلاص ماشي، ما في مانع، كله جاي
واحد متمتع يقتنى السنة من هنا في المدينة
خلاص جاي، ولا يعتبر
متى يدفعه السنة؟
السنة خلاص
اشتراه منه
خلاص يعتبر دفع، يعتبر، لكن هل يعتبر مثل هذا الشخص ساق الهدي؟
لا.
أي لأن إذا ساق الهدي ما يجوز له يتمتع.
لا.
ما يعتبر ساق لا. الهدي. لأنه الهدي ما يأتي إلا متأخر.
لا هو ناوي التمتع.
خلاص.
واقتنى السنة هون
بالمتع. يعتبر وكالة. يصير إيش توكيل. يعتبر توكيل في الدب فقط. طيب بعد قريب نفتح باب الأسئلة إن شاء الله تعالى. طيب والإحصار يعني دم الإحصار. إذا حصل على الإنسان مثلا مرض أو حصل عليه حادث، هذه المسألة ذكرناها ونكررها للفائدة، وهي أنك عندما تريد أن تلبي بالعمرة أو تلبي بالحج أو بالحج والعمرة تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو تقول يعني أي كلام يدل على هذا، يعني يا ربي لو انحبست أنا في حل من هذا الإحرام. مفهوم العبارة ولا ما مفهوم؟ يعني فإن حبسني حابس فمحلي يعني مكان إحلالي حيث حبستني. يعني كيف؟ إيش معنى العبارة؟ لو أتيت في العبارة بأي معنى آخر صح. كيف؟ يعني تقول أنه إذا حصل علي حادث أو اضطريت أني أفك الإحرام لضرورة فأنا حلال ما شيء علي. فعندئذ لو حصل حادث في الطريق واضطررت أنك تفك الإحرام ففكه من غير دم. الإحصار هذا دم الإحصار، لأنه أحصر عن البيت ما استطعت، هذا يسمى إحصار اشتراط. أيوة اشتراط. أنا نبدأ على الاشتراط حتى يسلم من دم الإحصار، يعني يسلم، لأنه في هذه الحالة فإن لك على ربك ما اشترطي، كما ذكر في حديث ضباعة بنت الزبير لما قالت أجدني وجع مريضة فتخاف أن المرض يحول بينها وبين الحج، فقال قولي وإن حبسني حابس فمحلي أو فإن محلي حيث حبستني. إذا قال ذلك الحاج المحرم وحصل عليه شيء يعني يحصره فعندئذ لا شيء عليه، ما عليه دم، يلبس لباس العادي وخلاص كأنه تحلل ما في شيء. لكن لو فرضنا ما اشترط نسي، ففي هذه الحالة عليه دم وجوبا، ويقول يعني في المكان الذي أحصر فيه، فإن عجز صام 10 أيام بنية التحلل، فإذا انتهى من 10 أيام حل. ها؟ لا ليس له حج يا شيخ، الذي هذا ليس له حج، ما حج ولا اعتبر. ولو اشترط، إذا اشترط حل من الإحرام بس، لكن ما حج ولا اعتبر. والوقت إذا حصل الوقوف في الحج وهو محرم فسد حجه قبل التحلل الأول، يفسد الحج، وبهذه الحالة عليهم بدنة، عليهم بدنة، واللي هي إيش البدنة؟ البدنة هنا ناقة، وكذلك البقرة تعتبر تقوم مقامها لأنها تكفي 7 أشخاص، تكفي 7 أشخاص، فإن عجز عن البدنة أو قيمتها طبعا عجز عنها فعندئذ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، لأن دم يعتبر دم واحد.
فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم.
هذه المسألة يعني مسألة العجز، مسألة العجز عن إيش؟ عن الفدية. إذا عجز عن الفدية، طبعا العجز هنا ينقسم إلى قسمين، العجز المبكر يعني يعرف من نفسه في وقت مبكر إنه ما يستطيع، يعني عارف نفسه إنه ما عنده شيء ما يستطيع أن يدني. فلنفرض مثلا يعني عرف هذا في من يوم ما أحرم بالعمرة، إنه أحرم بالعمرة ويريد التمتع لكن ما عنده قيمة الدم، أو أن نفقته سرقت، أو أن نفقته يعلم أنها ما تكفي حتى يرجع، مفهوم هذا؟ فإذا عرفت وقت مبكر فيصوم مثلا ويجعل آخرها من الأولى أن يجعل آخر هذه الأيام يوم التروية يوم 8، لأن يوم 9 لا يسن صيامه للحاج، صيام يوم عرفة يسن لغير الحاج، ويكون كما ورد في الحديث أنه يكفر الله عز وجل في السنة التي قبله والسنة التي بعده من صغائر الذنوب. خلاص دفعت الفلوس خلاص أصبحت ما يجب عليك صيام ولا شيء. أنت دفعت الفلوس ولا لا؟ طيب لنفرض أنك عجزت ما استطعت.
راحت
منك. إيش تسوي؟ تعمل كذا. كالتالي إذا أحرمت من عمرة طفت وسعيت صم ثلاثة أيام. صم ثلاثة أيام. بعدين إذا رجعت إلى بلدك صم سبع أيام. طيب لنفرض أنه هو في يوم كان عنده فلوس. بعدين ما ضاعت منه مثلا الفلوس إلا يوم عرفة. إيش يسوي؟ يصوم أيام التشريق. أيوه بعد العيد. يوم العيد ما يصوم. يوم العيد لا يصوم لأن حرام لا يجوز. لأن فيه ضيافة لله عز وجل. فلا يعرض عن ضيافة الله عز وجل. يوم عشرة ما يصوم. يصوم 11 و12 و13 ها؟ ثم بعد ذلك لأنها تعتبر من أيام الحج فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ألحقوا أيام التشريق فيها. هذا الشخص الذي يعرف من نفسه أنه عاجز عن النفقة لا يؤخر إلى أيام التشريق بل يصوم متى؟ يصوم ويجعل آخرها يوم التروية يوم 8 أو قبل ذلك. المهم يصوم قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر. الهدي هذا هو هدي التمتع وهدي القران. والفدية فدية جزاء. فدية الجزاء غير لمن يرتكب محظور. ايوه هذه فيها جزاء. لو حلق شعره هو لو هو راح تطيب وعالم متعمد او قص اظفاره او يعني عمل
هذا
متعمد ايوه هذه تسمى فدية جزاء. اما الهدي هذا هدي التمتع وهدي القران. هذا يسمونه بعضهم يسمي فدية وبعضهم يسمي هدي. روي ذلك عن ابن عمر. ووقت جواز صيامها متى يجوز لي أن أصوم البدل يعني الهدي الآن واجب علي ما عندي بدلها الصيام متى يبدأ أصوم؟ قال ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة في أشهر الحج. يعني لنفرض أنا أحرمت بالعمرة في شوال أو الآن في ذي القعدة فأتيت وطفت بالبيت وسعيت ها؟ خلاص صم ثلاثة أيام وينتهي قضيت الواجب الذي عليك. ما هو يلزم أنه يكون يعني إلى يوم التروية؟ لا ما يلزم هذا. قال لانعقاد سبب الوجوب يعني من يوم ما أحرمت من عمرة في أشهر الحج تبين أنك ستتمتع. فإن عرفت من نفسك أنه ما عندك نفقة تضعها في الهدي هدي التمتع هذا تصوم ثلاثة أيام وبعد سبعة أيام
وتصح
يجوز. لكن بالنسبة لأيام التشريق متواجد لأن مضيق وقت تاسع. أما قبل أيام التشريق موسع يعني قبل أيام التشريق صم يوم بعد يومين ثلاثة أيام صم يوم ما يشترط فيه كان ثلاثة أيام في الحج ولم يقل متوالية لكن أيام التشريق متوالية وهي آخر أيام الحج تعتبر
ثلاثة
أيام
ثلاثة على بعض
أيام التشريق بس على بعض. أما قبل أيام التشريق حتى الثلاثة الأيام ثلاثة أيام بعد ما تعمل العمرة قبل أيام التشريق يجوز يكون متفرد ما يشترط أن يكون متوالي.
وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم.
نعم إذا أيام التشريق مر معنا في الصوم لما أتينا ودرسنا باب الصوم مر معنا يعني بالنسبة للأيام التي يكره صيامها أو تفرض بالصوم والأيام التي يحرم صيامها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام أيام التشريق. ليش؟ لأنه قال هذه أيام أكل وشرب وذكر الله. هذه أيام أكل وشرب وذكر الله يعني ينحر من الهدي ويوزع على مساكين الحرم ويعطي ويأخذ هو ويأكل لأنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم من 60 أو 63 بدنة التي ذبحها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه نحرها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه أخذ له من كل منها جزء فوضع في قدر فشربوا من المرق وأكلوا من اللحم. هذه سنة إذا وفضيلة لو تصدق به كل جائز ما في شيء لكن السنة أنه يأكل منها ويتصدق بالباقي على مساكين الحرم. هذا معنى أيام أكل وشرب وذكر الله. لكن لو أنه مثلا يعني كان عليه الصيام واجب ولم يصم قبل أيام التشريق، جاز له أن يصوم أيام التشريق رخصة من الشارع، لأن هنا قال شوف نص لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم، لا تصوم أيام التشريق، لا يجوز لك إلا لمن لم يجد الهدي ولم يكن صام قبل ذلك الثلاثة الأيام التي في الحج، جاز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا معنى الحديث الذي ذكرناه رواه البخاري، وبه قال مالك الشافعي في الحديث، وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة. وإن روي عن بعضهم قال لا تصام ويستقر في حقه يعني الهدي وجوبا، يعني بعض أهل العلم يقول إذا خرجت أيام الحج ولم يصوم خلاص ما في صوم. لا التاسع يجوز يصوم، التاسع يجوز لكن تركه أولى، تركه والعاشر ما يجوز، لا يجوز صوم يوم العيد، ما يجوز لا في رمضان ولا في عيد النحر الأضحى، لأن هذا ضيافة لله، وليس للمسلمين أعياد إلا هذين العيدين، أعياد رأس السنة ما هو ممنوع. يعني الأفضل ترك الصوم حتى يتقوى على العبادة والطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما جاء سائل يسأل أم القبر، أم القبر ابن العباس يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وكانت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندها فقالت أنا أخبرك بهذا، فبعثت له بلبن، والحليب كان يسمى لبن عند العرب معروف، فبعثت له بقدح فيه لبن فقالت انظر إن شربه فهو ليس بصائم. فلما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وكان على ناقته القسواء مستقبلا القبلة جاعلا يعني بطن ناقته إلى الصخرات، وهو واقف في الموقف يدعو الله عز وجل ويذكر الناس ويعلمهم، أخذه وشرب، كان ذلك بعد العصر، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام. فلهذا قال أهل العلم يكره الصيام فيه للواقف في عرفة. ايوه يذبحوا
بس اليوم يعطوا
ما الفلوس هذه ما واجب عليك، اذا انت تبغى بنفسك تذبح ما في شيء، من اللي على يعني غصب عنك، يعني هل انت اكرهت عليه؟
يصير عادة على طول،
لا هذه ما هو عند عادة، هذا امر جواز، امر جائز. لكن لو فرضنا الشخص يقول لا انا اذبح هذه بنفسي، اروح اشتري وأذبح الهدي بنفسي وآكل منه وأوزع، ما أحد يجبرك، أفعل ما تشاء، أفعل ما تشاء. لكن هذا من باب التخفيف يا شيخ، لو أن المسلمين الآن في الجنة كلهم يذهبون إلى المقصبة يذبحون ما يصير، يعجزون يا شيخ، هذا وهذا أمر فيه توسع على المسلمين، ها؟ لكن اللي يشوف نفسه قوة يروح يذبح. أين واحد شايب كبير، واحد ضعيف، يعني نقول له لا ما يجوز، لا يجوز. لكن الأفضل أن تذهب بنفسك أنت وتذبح وتوزع وتأخذ الإجارة، هذا الأفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه.
وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء، وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق.
يعني كان يقول إذا رجعتم، هذا النص واضح أنه إذا رجع من الحج، فإن شاء أن يصوم في مكة، لنفرض هو سيجلس فترة طويلة في مكة أو في المدينة يبغى يصوم يكسب الفضيلة في هذا البلد الطيب، يريد أن يصوم في الطريق وراجع إذا كانت قوافل مثل ما كان في السابق، الآن الأماكن البعيدة ساعات والحمد لله، يمكن ما في أحد يمشي يوم كامل في الطيارة ساعات، وإذا هو عند أهل. لكن يعني لو فرضنا الذين يمشون بالقوافل يجلسون أيام ودي يصوم، مع أنه ليس من السنة الصيام في السفر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، لكن لو صار جاز أجزاء، وإذا ترك حتى يعود إلى أهله فصاب، فهذا أيضا النص يقتضي. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
ويجب على محصر دم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي،
ويذبحه في المكان الذي أحصر فيه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم وخرج ليس مشترقا إلى الحديبية، وصل إلى الحديبية وأحصر عن البيت، عصره كفار قريش وقالوا لا تدخل أبدا، فعندئذ لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وجرت المفاوضات بينه وبين قريش وكتبوا صلحا، كتبه سهيل بن عمرو بين ممثلا للمشركين والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأمر عليا أن يكتب، فلما كتبوا هذا الصلح قال للمسلمين انتهى الأمر، لأن من بنود الصلح أنهم لا يعتمرون هذا العام، يرجعون ويعتمرون من العام القادم، وهي تسمى عمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اذبحوا وأحلقوا رؤوسكم، فلم يفعلوا شيء، فقالت أشارت عليهم سلمة أن يذبح هو الأول ويحلق رأسه فإن الناس يقتدون به، ففعل الناس لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فرجعوا من عمرتهم. فإذا من حصل عليه هذا الإحصار، دم الإحصار إذا حصل على الإنسان حادث أو مرض ولم يكن اشترط وهو في الإحرام ويعلم أنه لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بعد زمن طويل فيه صعوبة عليه، ففي هذه الحال يعني يذبح دما، يذبح دما حيث أحسن ويوزع على المساكين الموجودين في هذه المنطقة، والأولى في هذا دم الإحصار ودم الفدية التي يكون جزاء أن لا يأكل منه.
مقبول حجوية سنة
لما دم الهدي،
لما دم
الهدي يعني التمتع القراد يأكل منه.
مقبول الحج مقبول،
لا لم يحج،
لا يحج
عليه أن يأتي بحج آخر ولا يحصر عن العمرة أن يأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر قضى العمرة التي كان أحصر عنها، ما تكفي إلا إذا كان سبب وأن حج أو اعتمر، فعندئذ ما يجب عليه أن يقضي هذه العمرة التي يحصر عنها أو الحج هذا.
فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل،
لأنه قال يعني فصيام، ومن لم يجد فصيام 10 أيام، يعني 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك 10 كاملة. قال هو ما عنده هدي ويريد الآن أن يتحلل، قال يصوم 10 أيام بنية التحلل، فإذا انتهى منها كأنه ذبح وانتهى، لكن ما ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على الفدية، فدية الإحصار لا بد أن يأتي بالفدية الذبح أولا، فإن عجز ما عنده شيء صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. مفهوم هذا؟ طيب نقف على هذا ونفتح
باب شو هذا اللي ذكرناه قبيلة بالنسبة للمتمتع القادم من المغرب مثلا تسبق الزيارة ويقتني السلام،
لا مانع. السؤال يقول إنسان جاء من المغرب وهو أتى للزيارة وإلى الآن ما بعد اعتمر مثلا ولا حج، هل يجوز أن يقتني السند من البنك؟ يجوز،
من المدينة،
من المدينة ولو من خارج المدينة. ليش؟ لأن هذا مثل التوكيل، يعني أنت قلت لواحد صاحبك أنا ما أستطيع أجل المجزرة وأذبح، خذ هذا 500 ريال أذبح شيء، هذا توكيل. نذهب إلى منى ومذاكرنا تقرب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها عمرة، ولولا أني سكت الهدي لأحلل ولجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل لأمتي إذا أتوا بالعمرة، لم يكن يباح للعرب أن يعتمروا في أشهر الحج، فهذه عمرة، فما الذي يفعله؟ يفعل كل شيء، أباحه الله حتى اتيان. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عز وجل ان ياتي زوجته بعد ان ينتهي. ها، ولهذا انا قصه طريفه، هناك قصه طريفه في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر لما جاءوا من هوازن، لما جاءوا بعد حنين، وكان هوازن يعني خالد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالسبايا أن تؤخذ منه، فكانت جاء يعني إحدى الجوارح التي وقعت في حفظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأخذها وكان محرما عبد الله بن عمر، فشعلها عند ناس من أخواله، فقال أصلحوها وأصلحوا من شأنها، يعني يقصد أنه بعد أن يعني يعتمر وينتهي من العمرة فإنه يأتيها. فلما خرج وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يعني يخلى سبيله، فقال أرسلوا إلى فلانة تذهب إلى أهلها، يعني أنها أصبحت في حل. فهذا دليل على أن بعد العمرة خلاص حلال الإنسان، بعد العمرة يعتبر حلالا سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج. طيب،
وترك الواجب والإحصار.
وترك الواجب، إيش معنى ترك الواجب؟ ترك الواجب إنسان تجاوز الميقات ما أحرم، ترك الواجب، لأن الإحرام من الميقات المعتبر. ولهذا يحذر على الإخوة القادمين من المغرب ومن السودان وكل من يأتي من أفريقيا ومن جهة أمريكا، كل من ينزل في جدة وهو حاج ويريد الدخول مباشرة بعد جدة إلى مكة لا يجوز له أن يحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقات. طيب، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يكون مستعدا بثياب الإحرام، فإذا يعني دخل على البحر الأحمر أحرم، حيث يكون يعني موازيا لرابغ للجحفة، لأن هذا هو الميقات المعتبر لمن يأتي من هذه الجهة. أو يلبس ثياب الإحرام في مصر مثلا أو في المغرب أو في السنغال، يلبس الثياب ولا ينوي النية إلا إذا علم أنه حاد الميقات، بدلالة مرشد الطائرة الكابتن نفسه يذكر هذا، أو إذا دخل البحر ويخاف أنه أحد ما أحد يقول له، يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. أما ينزل في جدة ويحرم من جدة فلا. في هذه الحالة ما العمل؟ يخرج إلى الجحفة، يخرج إلى الجحفة وهو قريب من رابغ، يعني بين رابغ وجدة، ويذهب إلى الميقات المعتبر ثم يحرم منه ويذهب إلى مكة، إلا إذا كان نزل جدة وأتى المدينة فهذا جائز، يأتي المدينة ويعني يقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأيضا المزارات المشروعة مثل البقيع والشهداء، زيارة الشهداء، وكذلك الصلاة في قباء. أما ما عدا ذلك زي المساجد السبعة وغيرها فهذه بدعة، لأنها ليس لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من الصحابة، وإنما هي من الأمور المبتدعة لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بها. طيب، ثم إذا أراد السفر من المدينة إلى مكة أحرم من أبيار علي، وهي الآن تسمى أبيار علي وهي ذو الحليفة، وفيها مسجد الميقات واضح. ولو لبس ثيابه في الفندق أو في النزل الذي هو فيه، اغتسل وتطيب وتطهر ثم لبس الثياب ولم ينوي إلا في الميقات، فقد أصاب السنة أيضا إن شاء الله. مفهوم هذا؟ طيب، هذا ترك الإحرام من الميقات المعتبر، يعتبر ترك واجب. ترك المبيت بالمزدلفة وليس معه نساء، رجال لابد أن يباتوا بالمزدلفة، حتى
وإذا
رافقهم نساء فإذا جاء بعد منتصف الليل يجوز لهم يدفعوه، لأن معهم ضعفة، معهم ضعفة وهم في رفقة الضعفة فيكونون معه. وكذلك إذا جلس في عرفة ودفع من عرفة قبل مغيب الشمس عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد بأنه ترك نسك واجب من الواجبات، كذلك إذا ترك المبيت بمنى من غير عذر، كذلك إذا ترك الرمي أو رمي جمرة من الجمرات، كذلك إذا ترك طواف الوداع وهو رجل أو امرأة ليست حائض، أما الحائض فلا يجب عليها طواف الوداع كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فمن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دم، وهذا الدم إذا عجز عنه صام عنه 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والإحصار، يجوز
من هنا،
يجوز من هنا من البنك، لكن الأفضل لا تدفعها الفدية إلا بعد ما تطوف بالبيت وتسعى وتقصر حتى لا تعتبر سقط الهدي، مع أنه ما يعتبر سوء، هو ما يعتبر سوق للهدي لأن الأغنام ما ليست معك لا تعتبر. لكن أفضل الذي أنا أراه وأحوط لك لا تدفع هنا. فين تدفع؟ في مكة بعد ما تطوف في البيت وتسعى وتقصر من شعرك ادفع الفدية. مفهوم؟
هل يجوز اقتناء السند هنا؟ هل يجوز؟
ما هي ضحية يا شيخ؟ الفدية عندنا فديتان نوعان. تبعت الحج هدي هذا. هذا اللي أرى لك أنا الذي أختار لك إذا كنت متمتع. إذا كنت متمتع مثلا إذا طفت بالبيت وسعيت وقصرت تذهب إلى البنك مثلا وتشد. خلاص خلاص ماشي ما في مانع كله جاي.
واحد متمتع اقتنى السنة من هنا في المدينة
خلاص جاي ولا يعتبر.
متى يدفعه السنة؟
السنة خلاص
اشتراه منه
خلاص يعتبر دفع يعتبر. لكن هل يعتبر مثل هذا الشخص ساق الهدي؟
لا.
أي لأن إذا ساق الهدي ما يجوز له يتمتع.
لا
ما يعتبر ساق الهدي لأنه هو الهدي ما يأتي إلا متأخر.
لا هو ناوي التمتع
خلاص
واقتنى السنة هون بالمدينة
يعتبر وكالة يصير إيش توكيل يعتبر توكيل في الذبح فقط. طيب بعد قليل نفتح باب الأسئلة إن شاء الله تعالى. طيب والإحصار يعني دم الإحصار إذا حصل على الإنسان مثلا مرض أو حصل عليه حادث. هذه المسألة ذكرناها ونكررها للفائدة وهي أنك عندما تريد أن تلبي بالعمرة أو تلبي بالحج أو بالحج والعمرة تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو تقول يعني أي كلام يدل على هذا يعني يا ربي لو انحبست أنا في حل من هذا الإحرام. مفهوم العبارة ولا ما هي مفهوم؟ يعني فإن حبسني حابس فمحلي يعني مكان إحلالي حيث حبستني. يعني كيف؟ إيش معنى العبارة؟ لو أتيت بالعبارة بأي معنى آخر صح. كيف؟ يعني تقول أنه إذا حصل علي حادث أو اضطريت أني أفك الإحرام لضرورة فأنا حلال ما شيء علي. فعندئذ لو حصل حادث في الطريق واضطررت أنك تفك الإحرام ففكه من غير دم. الإحصار هذا دم الإحصار لأنه أحصر عن البيت ما استطاع. هذا يسمى إحصار اشتراط. أيوة اشتراط. فأنا نبدأ على الاشتراط حتى يسلم من دم الإحصار. يعني يسلم لأنه في هذه الحالة فإن لك على ربك ما اشترطي كما ذكر في حديث ضباعة بنت الزبير لما قالت أجدني وجع مريضة فتخاف من المرض يحول بينها وبين الحج فقال قولي وإن حبسني حابس فمحلي أو فإن محلي حيث حبستني. إذا قال ذلك الحاج المحرم وحصل عليه شيء يعني يحصره فعندئذ لا شيء عليه ما عليه دم يلبس لباس العادي وخلاص كانه تحلل ما في شيء. لكن لو فرضنا ما اشترط نسي ففي هذه الحالة عليه دم وجوبا ويكون يعني في المكان الذي أحصر فيه. فإن عجز صام 10 أيام بنية التحلل فإذا انتهى من 10 أيام حل. ها؟ لا ليس له حج يا شباب الذي هذا ليس له حج ما حد ولا اعتبر ولو اشترط. إذا اشترط حل من الإحرام بس لكن ما حد ولا اعتبر. والوقت إذا حصل الوقت في الحج وهو محرم فسد حجه قبل التحلل الأول يفسد الحج وبهذه الحالة عليهم بدنة. عليهم بدنة اللي هي إيش البدنة؟ البدنة هنا ناقة وكذلك البقرة تعتبر تقوم مقامها لأنها تكفي 7 أشخاص تكفي 7 أشخاص. فإن عجز عن البدنة أو قيمتها طبعا عجز عنها فعندئذ يصوم 10 أيام يصوم 10 أيام لأن دم يعتبر دم واحد. نعم
فيجب على متمتع وقار وتارك واجب دم فإن عدبه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم.
هذه المسألة يعني مسألة العجز مسألة العجز عن إيش؟ عن الفدية. إذا عجز عن الفدية طبعا العجز هنا ينقسم إلى قسمين. العجز المبكر يعني يعرف من نفسه في وقت مبكر إنه ما يستطيع، يعني عارف نفسه إنه ما عنده شيء ما يستطيع أن يقضي. فلنفرض مثلا يعني عرف هذا في من يوم ما أحرم بالعمرة، إنه أحرم بالعمرة ويريد التمتع لكن ما عنده قيمة الدم، أو أن نفقته سرقت، أو أن نفقته يعلم أنها ما تكفي حتى يرجع، مفهوم هذا؟ فإذا عرفت وقت مبكر فيصوم مثلا ويجعل آخرها من الأولى أن يجعل آخر هذه الأيام يوم التروية يوم 8، لأن يوم 9 لا يسن صيامه للحاج، صيام يوم عرفة يسن لغير الحاج، ويكون كما ورد في الحديث أنه يكفر الله عز وجل في السنة التي قبله والسنة التي بعده من صغائر الذنوب. خلاص دفعت الفلوس خلاص أصبحت ما يجب عليك صيام ولا شيء. أنت دفعت الفلوس ولا لا؟ طيب لنفرض أنك عجزت ما استطعت،
راحت
منك، إيش تسوي؟ تعمل كذا كالتالي: إذا أحرمت بالعمرة طفت وسعيت صم 3 أيام، صم 3 أيام، بعدين إذا رجعت إلى بلدك صم 7 أيام. طيب لنفرض إنه هو في يوم كان عنده فلوس، بعدين ما ضاعت منه مثلا الفلوس إلا يوم عرفة، إيش يسوي؟ يصوم أيام التشريق بعد العيد، يوم العيد ما يصوم، يوم العيد لا يصوم لأن حرام لا يجوز، لأن فيه ضيافة لله عز وجل فلا يعرض عن ضيافة الله عز وجل. يوم 10 ما يصوم، يصوم 11 و12 و13 ثم بعد ذلك لأنها تعتبر من أيام الحج، فثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجعتم ألحقوا أيام التشريق فيها. هذا الشخص الذي يعرف من نفسه أنه عاجز عن النفقة لا يؤخر إلى أيام التشريق، بل يصوم متى؟ يصوم ويجعل آخرها يوم التروية يوم 8 أو قبل ذلك، المهم يصوم قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر.
بالنسبة للهدي ولا للفدي؟
أي الهدي هذا هو هدي التمتع وهدي القران، والفدية فدية جزاء، فدية الجزاء غير لمن يرتكب محظور. ايوه هذه فيها جزاء، لو حلق شعره هو، لو هو راح تطيب وعالم متعمد او قص اظفاره او يعني عمل
هذا متعمد،
ايوه هذه تسمى فدية جزاء. اما الهدي هذا هدي التمتع وهدي القران، هذا يسمونه بعضهم يسميه فدية وبعضهم يسميه هدي. روي ذلك عن ابن عمر: ووقت جواز صيامها متى يجوز لي أن أصوم البدل، يعني الهدي الآن واجب علي ما عندي بدلها الصيام، متى يبدأ أصوم؟ قال: ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، يعني لنفرض أنا أحرمت بالعمرة في شوال أو الآن في ذي القعدة، فأتيت وطفت بالبيت وسعيت، ها؟ خلاص صم 3 أيام وينتهي، قضيت الواجب الذي عليك، ما هو يلزم أنه يكون يعني إلى يوم التروية؟ لا ما يلزم هذا. قال: لانعقاد سبب الوجوب، يعني من يوم ما أحرمت بالعمرة في أشهر الحج تبين أنك ستتمتع، فإن عرفت من نفسك أنه ما عندك نفقة تضعها في الهدي، هدي التمتع هذا، تصوم 3 أيام وبعد 7 أيام
وتصح
يجوز، لكن بالنسبة لأيام التشريق متواجد، لأن هذا مضيق وقت أسار. أما قبل أيام التشريق موسع، يعني قبل أيام التشريق صم يوم، بعد يومين 3 أيام صم يوم، ما يشترط فيه، كان 3 أيام في الحج ولم يقل متوالية، لكن أيام التشريق متوالية وهي آخر أيام الحج تعتبر
3 أيام.
أيوة
3 على بعض،
أيام التشريق بس على بعض، أما قبل أيام التشريق حتى 3 أيام، 3 أيام بعد ما تعمل العمرة قبل أيام التشريق يجوز يكون متفرق، ما يشترط أن يكون متوالي.
وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم.
نعم، إذن أيام التشريق مر معنا بالصوم، لما أتينا ودرسنا باب الصوم مر معنا يعني بالنسبة للأيام التي يكره صيامها أو تفرض بالصوم والأيام التي يحرم صيامها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام أيام التشريق. ليش؟ لأنه قال هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني ينحر من الهدي ويوزع على مساكين الحرم ويعطي ويأخذ هو ويأكل، لأنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم من 60 أو 63 بدنة التي ذبحها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، نحرها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أخذ له من كل منها جزء فوضع في قدر فشربوا من المرق وأكلوا من اللحم. هذه سنة إذا وفضيلة، لو تصدق به كل جائز ما في شيء، لكن السنة أنه يأكل منها ويتصدق بالباقي على مساكين الحرم. هذا معنى أيام أكل وشرب وذكر الله. لكن لو أنه مثلا يعني كان عليه الصيام واجب ولم يصم قبل أيام التشريق، جاز له أن يصوم أيام التشريق رخصة من الشارع، لأن هنا قال شوف نص لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم، لا تصوم أيام التشريق لا يجوز لك إلا لمن لم يجد الهدي ولم يكن صام قبل ذلك الثلاثة الأيام التي في الحج، جاز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام 11 والثاني عشر والثالث عشر. هذا معنى الحديث الذي ذكر هنا رواه البخاري، وبه قال مالك الشافعي في القديم، وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة، وإن روي عن بعضهم قال لا تصام ويستقر في حقه يعني الهدي وجوبا. يعني بعض أهل العلم يقول إذا خرجت أيام الحج ولم يصم خلاص ما في صوم. لا التاسع يجوز يصوم، التاسع يجوز لكن تركه أولى، تركه والعاشر ما يجوز، لا يجوز صوم يوم العيد، ما يجوز لا في رمضان ولا في عيد النحر الأضحى، لأن هذا ضيافة لله، وليس للمسلمين أعياد إلا هذين العيدين أعياد رأس السنة، ما هو ممنوع. يعني الأفضل ترك الصوم حتى يتقوى على العبادة والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما جاء سائل يسأل أم القبل، أم القبل ابن العباس يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وكانت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقالت أنا أخبرك بهذا، فبعثت له بلبن، والحليب كان يسمى لبن عند العرب معروف، فبعثت له بقدح فيه لبن، فقالت انظر إن شربه فهو ليس بصائم. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكان على ناقته القصواء مستقبلا القبلة جاعلا يعني بطن ناقته إلى الصخرات، وهو واقف في الموقف يدعو الله عز وجل ويذكر الناس ويعلمهم، أخذه وشرب، كان ذلك بعد العصر، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام. فلهذا قال أهل العلم يكره الصيام فيه للواقف بعرفة. ايوه يذبحوا
بس اليوم يعطوا
ما الفلوس هذه ما واجب عليك، اذا انت تبغى بنفسك تذبح ما في شيء، من اللي على يعني غصب عنك، يعني هل انت اكرهت عليه؟
تصير عاده على طول،
لا هذه ما هو عند عاده، هذا امر جواز امر جائز. لكن لو فرضنا الشخص يقول لا انا اذبح هذه بنفسي، اروح اشتري وأذبح الهدي بنفسي وآكل منه وأوزع، ما أحد يجبر، أفعل ما تشاء أفعل ما تشاء، لكن هذا من باب التخفيف يا شيخ. لو أن المسلمين الآن في الجيل كلهم يذهبون إلى المقصبة يذبحون ما يصير، يعجزون يا شيخ، هذا وهذا أمر فيه توسع على المسلمين، ها؟ لكن اللي يشوف نفسه قوة يروح يذبح. أين واحد شايب كبير واحد ضعيف يعني نقول له لا ما يجوز، لا يجوز، لكن الأفضل أن تذهب بنفسك أنت وتذبح وتوزع وتأخذ الباقي، هذا الأفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه.
وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وهو قول إسحاق.
يعني كان يقول إذا رجعتم، النص واضح أنه إذا رجع من الحج، فإن شاء أن يصوم في مكة، لنفرض هو سيجلس فترة طويلة في مكة أو في المدينة، يبغى يصوم يكسب الفضيلة في هذا البلد الطيب، يريد أن يصوم في الطريق وراجع إذا كانت التوافد مثل ما كان في السابق. الآن المكان بعيدة ساعات، والحمد لله يمكن ما في أحد يمشي يوم كامل في الطيارة، ساعات، وإذا هو عند أهله. لكن يعني لو فرضنا الذين يمشون بالقوافل يجلسون أيام يصوم، مع أنه ليس من السنة الصيام في السفر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر، لكن لو صار جاز أجزأ، وإذا ترك حتى يعود إلى أهله وصار، فهذا أيضا النص يقتضي. و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.
ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
ويذبحه في المكان الذي أحصر فيه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم وخرج ليس مشترقا إلى الحديبية، وصل إلى الحديبية وأحصر عن البيت، عصره كفار قريش وقالوا: لا تدخل أبدا. فعندئذ لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وجرت المفاوضات بينه وبين قريش وكتبوا صلحه، كتبه سهيل بن عمرو بين ممثلا للمشركين والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر عليا أن يكتب. فلما كتبوا هذا الصلح قال للمسلمين: انتهى الأمر، لأن من بنود الصلح أنهم لا يعتمرون هذا العام، يرجعون ويعتمرون من العام القادم، وهي تسمى عمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اذبحوا وأحلقوا رؤوسكم، فلم يفعلوا شيء، فقالت أشارت عليهم سلمة أن يذبح هو الأول ويحلق رأسه فإن الناس يقتدون به، ففعل الناس لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فرجعوا من عمرتهم. فإذا من حصل عليه هذا الإحصار، دم الإحصار، إذا حصل على الإنسان حادث أو مرض ولم يكن اشترط وهو في الإحرام ويعلم أنه لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بعد زمن طويل فيه صعوبة عليه، ففي هذه الحال يعني يذبح دما، يذبح دما حيث أحسر ويوزع على المساكين الموجودين في هذه المنطقة. والأولى في هذا دم الإحصار ودم الفدية التي يكون جزاء أن لا يأكل منه.
ومقبول حجه يصير
لما دم الهدي،
لما
الهدي يعني تمتع القراد يأكل منه.
مقبول الحج يعني مقبول،
لا لم يحج،
لا يحج
عليه أن يأتي بحج آخر. ولا يحصر عن العمرة أن يأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر قضى العمرة التي كان أحصر عنها، ما تكفي إلا إذا كان سبب وأن حج أو اعتمر، فعندئذ ما يجب عليه أن يقضي هذه العمرة التي يحصر عنها أو الحج هذا.
فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل،
لأنه قال يعني فصيام، ومن لم يجد فصيام 10 أيام، يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. قال هو ما عنده هدي ويريد الآن أن يتحلل، قال يصوم 10 أيام بنية التحلل، فإذا انتهى منها كأنه ذبح وانتهى، لكن ما ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على الفدية، فدية الإحصار لا بد أن يأتي بالفدية الذبح أولا. فإن عجز ما عنده شيء صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، مفهوم هذا؟ طيب نقف على هذا ونفتح
شباب الشيء ذكرنا قبل بالنسبة للمتمتع القادم من المغرب مثلا تسبق زيارة ويقتني السلام،
لا مانع. السؤال يقول: إنسان جاء من المغرب وهو أتى للزيارة وإلى الآن ما بعد اعتمر مثلا ولا حج، هل يجوز أن يقتني السند من البنك؟ يجوز،
من المدينة،
من المدينة ولو من خارج المدينة. ليش؟ لأن هذا مثل التوكيل، يعني أنت قلت لواحد صاحبك: أنا ما أستطيع أجي المجزرة وأذبح، خذ هذا 500 ريال حتى أنت. هذا توكيل. نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها عمرة، ولولا أني سقت الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله عز وجل لأمتي إذا أتوا بالعمرة، لم يكن يباح للعرب أن يعتمروا في أشهر الحج، فعاده عمرة. فما الذي يفعله؟ يفعل كل شيء أباحه الله حتى إتيان. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عز وجل أن يأتي زوجته بعد أن ينتهي. ها؟ ولهذا أنا قصة طريفة، هناك قصة طريفة في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر لما جاءوا من هوازن، لما جاءوا بعد حنين، وكان هوازن يعني خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالسبايا أن تؤخذ منه، فكانت يعني إحدى الجواري التي وقعت في حفظ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فأخذها وكان محرما عبد الله بن عمر، فشعلها عند ناس من أخواله، فقال أصلحوها وأصلحوا من شأنها، يعني يقصد أنه بعد أن يعني يعتمر وينتهي من العمرة فإنه يأتيها. فلما خرج وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يعني يخلى سبيله، فقال أرسلوا إلى فلانة تذهب إلى أهلها، يعني أنها أصبحت في حل. فهذا دليل على أن بعد العمرة خلاص حلال الإنسان، بعد العمرة يعتبر حلالا سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج. طيب، وترك
الواجب والإحصار.
وترك الواجب، إيش معنى ترك الواجب؟ ترك الواجب إنسان تجاوز الميقات ما أحرم، ترك الواجب، لأن الإحرام من الميقات المعتبر. ولهذا يحذر على الإخوة القادمين من المغرب ومن السودان وكل من يأتي من أفريقيا ومن جهة أمريكا، كل من ينزل في جدة وهو حاج ويريد الدخول مباشرة بعد جدة إلى مكة لا يجوز له أن يحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقات. طيب، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يكون مستعدا بثياب الإحرام، فإذا يعني دخل على البحر الأحمر أحرم، حيث يكون هو يعني موازيا لرابط للجحفة، لأن هذا هو الميقات المعتبر لمن يأتي من هذه الجهة. أو يلبس ثياب الإحرام في مصر مثلا أو في المغرب أو في السنغال، يلبس الثياب ولا ينوي النية إلا إذا علم أنه حاد الميقات، بدلالة مرشد الطائرة الكابتن نفسه يذكر هذا، أو إذا دخل البحر ويخاف أنه أحد ما أحد يقول له، يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. أما ينزل في جدة ويحرم من جدة فلا، في هذه الحالة ما العمل؟ يخرج إلى الجحفة، يخرج إلى الجحفة وهو قريب من رابغ، يعني بين رابغ وجدة، ويذهب إلى الميقات المعتبر ثم يحرم منه ويذهب إلى مكة، إلا إذا كان نزل جدة وأتى المدينة فهذا جائز، يأتي المدينة ويعني يقصد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأيضا المزارات المشروعة مثل البقيع والشهداء، زيارة الشهداء، وكذلك الصلاة في قباء. أما ما عدا ذلك زي المساجد السبعة وغيرها فهذه بدعة، لأنها ليس لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من الصحابة، وإنما هي من الأمور المبتدعة لا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بها. طيب، ثم إذا أراد السفر من المدينة إلى مكة أحرم من أبيار علي، وهي الآن تسمى أبيار علي وهي ذو الحليفة، وفيها مسجد الميقات واضح، ولو لبس ثيابه في الفندق أو في النزل الذي هو فيه، اغتسل وتطيب وتطهر ثم لبس الثياب ولم ينوي إلا في الميقات فقد أصاب السنة أيضا إن شاء الله. مفهوم هذا؟ طيب، هذا ترك الإحرام من الميقات المعتبر، يعتبر ترك واجبا، ترك المبيت بالمزدلفة وليس معه نساء رجال، لابد أن يباتوا بالمزدلفة حتى
إذا
رافقهم نساء، فإذا جاء بعد منتصف الليل يجوز لهم يدفعوه، لأن معهم ضعفة، معهم ضعفة وهم في رفقة الضعفة فيكونون معه. وكذلك إذا جلس في عرفة ودفع من عرفة قبل مغيب الشمس عند الإمام الشافعي ومالك وأحمد بأنه ترك نسك واجب من الواجبات. كذلك إذا ترك المبيت بمنى من غير عذر، كذلك إذا ترك الرمي أو رمي جمرة من الجمرات، كذلك إذا ترك طواف الوداع وهو رجل أو امرأة ليست حائض، أما الحائض فلا يجب عليها طواف الوداع كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فمن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دم، وهذا الدم إذا عجز عنه صام عنه 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والإحصار يجوز
من هنا،
يجوز من هنا من البنك، لكن الأفضل لا تدفعها الفدية إلا بعد ما تطوف بالبيت وتسعى وتقصر حتى لا تعتبر سوق الهدي، مع أنه ما يعتبر سوق، هو ما يعتبر سوق للهدي لأن الأغنام ليست معك لا تعتبر. لكن أفضل الذي أنا أراه وأحوط لك لا تدفع هنا، فين تدفع؟ في مكة بعد ما تطوف بالبيت وتسعى وتقصر من شعرك ادفع الفدية. مفهوم؟
هل يجوز اقتناء السند هنا؟ هل يجوز؟
ما هي ضحية يا شيخ؟ الفدية عندنا فديتان نوعان، تبعت الحج هدي، هذا اللي أرى لك أنا الذي أختار لك إذا كنت متمتع، مثلا إذا طفت بالبيت وسعيت وقصرت تذهب إلى البنك مثلا وتسد. خلاص ماشي، ما في مانع، كله جاي.
واحد متمتع يقتنى السنة من هنا في المدينة،
خلاص جاي ولا يعتبر.
متى يدفع السنة؟
السنة خلاص
اشتراه منه
خلاص يعتبر دفع، يعتبر. لكن هل يعتبر مثل هذا الشخص ساق الهدي؟
لا،
أي لأن إذا ساق الهدي ما يجوز له يتمتع،
لا
ما يعتبر ساق الهدي، لأنه الهدي ما يأتي إلا متأخر.
لا، هو ناوي التمتع
خلاص
وقتنا السنة هون بالمتع.
يعتبر وكالة، يصير إيش؟ توكيل، يعتبر توكيل في الدم فقط. طيب بعد قليل، نفتح باب الأسئلة إن شاء الله تعالى. طيب، والإحصار يعني دم الإحصار إذا حصل على الإنسان مثلا مرض أو حصل عليه حادث. هذه المسألة ذكرناها ونكررها للفائدة، وهي أنك عندما تريد أن تلبي بالعمرة أو تلبي بالحج أو بالحج والعمرة تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو تقول يعني أي كلام يدل على هذا، يعني يا ربي لو انحبست أنا في حل من هذا الإحرام. مفهوم العبارة ولا ما هي مفهوم؟ يعني فإن حبسني حابس فمحلي، يعني مكان إحلالي حيث حبستني. يعني كيف؟ إيش معنى العبارة؟ لو أتيت بالعبارة بأي معنى آخر صح. كيف؟ يعني تقول أنه إذا حصل علي حادث أو اضطريت أني أفك الإحرام لضرورة فأنا حلال، ما شيء علي. فعندئذ لو حصل حادث في الطريق واضطررت أنك تفك الإحرام ففكه من غير دم. الإحصار هذا دم الإحصار، لأنه أحصر عن البيت ما استطع، هذا يسمى إحصار اشتراط. أيوة اشتراط، أنا نبدأ على الاشتراط حتى يسلم من دم الإحصار، يعني يسلم، لأنه في هذه الحالة فإن لك على ربك ما اشترطت، كما ذكر في حديث ضباعة بنت الزبير لما قالت أجدني وجعة مريضة فتخاف من المرض يحول بينها وبين الحج، فقال قولي وإن حبسني حابس فمحلي أو فإن محلي حيث حبستني. إذا قال ذلك الحاج المحرم وحصل عليه شيء يعني يحصره فعندئذ لا شيء عليه، ما عليه دم، يلبس لباس العادي وخلاص كانه تحلل ما في شيء. لكن لو فرضنا ما اشترط نسي، ففي هذه الحالة عليه دم وجوبا، ويقول يعني في المكان الذي احصر فيه، فإن عجز صام 10 أيام بنية التحلل، فإذا انتهى من 10 أيام حل. ها؟ لا، ليس له حد يا شيخ، الذي هذا ليس له حد، ما حد ولا اعتبر. ولو اشترط، إذا اشترط حل من الإحرام بس، لكن ما حد ولا اعتمر. والوقت إذا حصل الوطء في الحج وهو محرم فسد حجه قبل التحلل الأول، يفسد الحج. وبهذه الحالة عليهم بدن، عليهم بدنة، اللي هي إيش البدنة؟ البدنة هنا ناقة، وكذلك البقرة تعتبر تقوم مقامها لأنها تكفي سبعة أشخاص، تكفي سبعة أشخاص. فإن عجز عن البدنة أو قيمتها طبعا عجز عنها، فعندئذ يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام لأنه دم، يعتبر دم واحد.
فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عذبه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم.
هذه المسألة يعني مسألة العجز، مسألة العجز عن إيش؟ عن الفدية. إذا عجز عن الفدية، طبعا العجز هنا ينقسم إلى قسمين: العجز المبكر، يعني يعرف من نفسه في وقت مبكر إنه ما يستطيع، يعني عارف نفسه إنه ما عنده شيء، ما يستطيع أن يقضي. فلنفرض مثلا يعني عرف هذا في من يوم ما أحرم بالعمرة، إنه أحرم بالعمرة ويريد التمتع لكن ما عنده قيمة الدم، أو أن نفقته سرقت، أو أن نفقته يعلم أنها ما تكفي حتى يرجع، مفهوم هذا؟ فإذا عرفت وقت مبكر فيصوم مثلا ويجعل آخرها من الأولى أن يجعل آخر هذه الأيام يوم التروية يوم ثمانية، لأن يوم تسعة لا يسن صيامه للحاج، صيام يوم عرفة يسن لغير الحاج، ويكون كما ورد في الحديث أنه يكفر الله عز وجل في السنة التي قبله والسنة التي بعده من صغائر الذنوب. خلاص دفعت الفلوس، خلاص أصبحت ما يجب عليك صيام ولا شيء. أنت دفعت الفلوس ولا لا؟ طيب لنفرض أنك عجزت ما استطعت،
راحت منك
إيش تسوي؟ تعمل كذا كالتالي: إذا أحرمت بالعمرة طفت وسعيت صم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام، بعدين إذا رجعت إلى بلدك صم سبع أيام. طيب لنفرض إن هو في يوم كان عنده فلوس، بعدين ما ضاعت منه مثلا الفلوس إلا يوم عرفة، إيش يسوي؟ يصوم أيام التشريق، أيوه بعد العيد، يوم العيد ما يصوم، يوم العيد لا يصوم لأنه حرام لا يجوز، لأن فيه ضيافة لله عز وجل فلا يعرض عن ضيافة الله عز وجل. يوم عشرة ما يصوم، يصوم 11 و12 و13 ثم بعد ذلك لأنها تعتبر من أيام الحج، فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ألحقوا أيام التشريق فيها. هذا الشخص الذي يعرف من نفسه أنه عاجز عن النفقة لا يؤخر إلى أيام التشريق، بل يصوم متى؟ يصوم ويجعل آخرها يوم التروية يوم ثمانية أو قبل ذلك، المهم يصوم قبل يوم عرفة أو قبل يوم النحر.
الهدي
الهدي الهدي هذا هو هدي التمتع وهدي القران، والفدية فدية جزاء، فدية جزاء غير لمن يرتكب محظور. ايوه هذه فيها جزاء، لو حلق شعره هو، لو هو راح تطيب وعالم متعمد او قص اظفاره او يعني علم، ايوه هذه تسمى فدية جزاء. اما الهدي هذا هدي التمتع وهدي القران، هذا يسمونه بعضهم يسمي فدية وبعضهم يسمي هدي. روي ذلك عن ابن عمر. ووقت جواز صيامها متى يجوز لي أن أصوم البدل، يعني الهدي الآن واجب علي ما عندي بدلها الصيام، متى يبدأ أصوم؟ قال: ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، يعني لنفرض أنا أحرمت بالعمرة في شوال أو الآن في ذي القعدة، فأتيت وقفت بالبيت وسعيت، ها خلاص صم ثلاثة أيام وينتهي، قضيت الواجب الذي عليك، ما هو يلزم أنه يكون يعني إلى يوم التروية؟ لا ما يلزم هذا. قال: لانعقاد سبب الوجوب، يعني من يوم ما أحرمت بالعمرة في أشهر الحج تبين أنك ستتمتع، فإن عرفت من نفسك أنه ما عندك نفقة تضعها في الهدي هدي التمتع هذا تصوم ثلاثة أيام وبعد سبعة أيام
إذا رجل متوالية
وتصح
يجوز، لكن بالنسبة لأيام التشريق متوالي لأن هذا مضيق وقت، مضيق وقت شهر. أما قبل أيام التشريق موسع، يعني قبل أيام التشريق صم يوم، بعد يومين ثلاثة أيام صم يوم، ما يشترط فيه كان ثلاثة أيام في الحج ولم يقل متوالية، لكن أيام التشريق متوالية وهي آخر أيام الحج تعتبر
ثلاثة.
أيوة
ثلاثة على بعض،
أيام التشريق بس على بعض، أما قبل أيام التشريق حتى الثلاثة الأيام، الثلاثة الأيام بعد ما تعمل العمرة قبل أيام التشريق يجوز يكون متفرد، ما يشترط أن يكون متوالي.
وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم.
نعم، إذا أيام التشريق مر معنا بالصوم، لما أتينا ودرسنا باب الصوم مر معنا يعني بالنسبة للأيام التي يكره صيامها أو تفرض بالصوم والأيام التي يحرم صيامها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام أيام التشريق. ليش؟ لأنه قال هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني ينحر من الهدي ويوزع على مساكين الحرم ويعطي ويأخذ هو ويأكل، لأنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم من 63 بدنة التي ذبحها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، نحرها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أخذ له من كل منها جزء فوضع في قدر فشربوا من المرق وأكلوا من اللحم. هذه سنة إذا وفضيلة، لو تصدق به كل جائز ما في شيء، لكن السنة أنه يأكل منها ويتصدق بالباقي على مساكين الحرم، هذا معنى أيام أكل وشرب وذكر الله. لكن لو أنه مثلا يعني كان عليه الصيام واجب ولم يصم قبل أيام التشريق جاز له أن يصوم أيام التشريق رخصة من الشارع، لأن هنا قال شوف نص لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم، لا تصوم أيام التشريق لا يجوز لك إلا لمن لم يجد الهدي ولم يكن صام قبل ذلك الثلاثة الأيام التي في الحج، جاز له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام 11 و12 و13. هذا معنى الحديث الذي ذكر هنا رواه البخاري، وبه قال مالك الشافعي في القديم، وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة، وإن روي عن بعضهم قال لا تصام ويستقر في حقه يعني الهدي وجوبا. يعني بعض أهل العلم يقول إذا خرجت أيام الحج ولم يصوم خلاص ما في صوم. لا، التاسع يجوز يصوم، التاسع يجوز، لكن تركه أولى، تركه لا، والعاشر ما يجوز،
العاشر
لا يجوز صوم يوم العيد، ما يجوز لا في رمضان ولا في عيد النحر الأضحى، لأن هذا ضيافة لله، وليس للمسلمين أعياد إلا هذين العيدين، أعياد رأس السنة ما هو ممنوع. يعني الأفضل ترك الصوم حتى يتقوى على العبادة والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما جاء سائل يسأل أم القبل من العباس يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وكانت زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فقالت أنا أخبرك بهذا، فبعثت له بلبن، والحليب كان يسمى لبن عند العرب معروف، فبعثت له بقدح فيه لبن، فقالت انظر إن شربه فهو ليس بصائم، فلما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وكان على ناقته القصواء مستقبلا القبلة جاعلا يعني بطن ناقته إلى الصخرات، وهو واقف في الموقف يدعو الله عز وجل ويذكر الناس ويعلمهم، أخذه وشرب، كان ذلك بعد العصر، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام. فلهذا قال أهل العلم يكره الصيام فيه للواقف في عرفة. ايوه يذبح
بس اليوم يعطي
ما الفلوس هذه ما واجب عليه، إذا أنت تبغى بنفسك تذبح ما في شيء. من اللي على يعني غصب عنك؟ يعني هل أنت أكرهت عليه؟
يصير عادة على طول.
لا عادي ما هو عند عادة، هذا أمر جواز أمر جائز. لكن لو فرضنا الشخص يقول لا أنا أذبح هدي بنفسي، أروح أشتري وأذبح الهدي بنفسي وأكل منه وأوزع، ما أحد يجبرك، أفعل ما تشاء أفعل ما تشاء. لكن هذا من باب التخفيف يا شيخ. لو أن المسلمين الآن الرجال كلهم يذهبون إلى المقصبة يذبحون ما يعجزون يا شيخ، هذا وهذا أمر فيه توسع على المسلمين. ها لكن اللي يشوف نفسه قوة يروح أين واحد شايب كبير واحد ضعيف يعني نقول له لا ما يجوز؟ يجوز. لكن الأفضل أن تذهب بنفسك أنت وتذبح وتوزع وتأخذ الزكاة، هذا الأفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه.
وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، قال حيث شاء، وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق.
يعني كان يقول إذا رجعتم، النص واضح أنه إذا رجع من الحج فإن شاء أن يصوم في مكة، لنفرض هو سيجلس فترة طويلة في مكة أو في المدينة يبغى يصوم يكسب الفضيلة في هذا البلد الطيب، يريد أن يصوم في الطريق وهو راجع إذا كانت قوافل مثل ما كان بالسابق، الآن المكان بعيدة ساعات والحمد لله، يمكن ما في أحد في يوم كامل في الطيارة ساعات، وإذا هو عند أهله. لكن يعني لو فرضنا الذين يمشون بالقوافل يجلسون أيام يصوم يصوم، مع أنه ليس من السنة الصيام في السفر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، لكن لو صار جاز أجزأ، وإذا ترك حتى يعود إلى أهله وصار فهذا أيضا النص يقتضي. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
ويجب على محصر دم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي،
ويذبحه في المكان الذي أحصر فيه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم وخرج ليس مشترطا إلى الحديبية، وصل إلى الحديبية وأحصر عن البيت، عصره كفار قريش وقالوا لا تدخل أبدا، فعندئذ لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وجرت المفاوضات بينه وبين قريش وكتبوا صلحه، كتبه سهيل بن عمرو بين ممثلا للمشركين والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأمر عليا أن يكتب، فلما كتبوا هذا الصلح قال للمسلمين انتهى الأمر، لأن من بنود الصلح أنهم لا يعتمرون هذا العام، يرجعون ويعتمرون من العام القادم، وهي تسمى عمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اذبحوا وأحلقوا رؤوسكم، فلم يفعلوا شيء، فقالت أشارت عليهم سلمة أن يذبح هو الأول ويحلق رأسه فإن الناس يقتدون به، ففعل الناس لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورجعوا من عمرتهم. فإذا من حصل عليه هذا الإحصار دم الإحصار، إذا حصل على الإنسان حادث أو مرض ولم يكن اشترط وهو في الإحرام ويعلم أنه لا يستطيع الوصول إلى البيت إلا بعد زمن طويل فيه صعوبة عليه، ففي هذه الحال يعني يذبح دما، يذبح دما حيث أحسن حيث أحسن، ويوزع على المساكين الموجودين في هذه المنطقة، والأولى في هذا دم الإحصار ودم الفدية الذي يكون جزاء أن لا يأكل منه.
مقبول حجوية سيدة
لما دم الهدى،
لما
الهدي يعني تمتع القراد يأكل منه
مقبول الحج يعني مقبول
لا لم يحج
لا يحج
عليه أن يأتي بحج آخر ولا يحصل عن العمرة أن يأتي بعمرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر قضى العمرة التي كان أحصر عنها، ما تكفي إلا إذا كان سبب وأن حج أو اعتمر، فعندئذ ما يجب عليه أن يقضي هذه العمرة التي أحصر عنها أو الحج هذا.
فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل،
لأنه قال يعني فصيام ومن لم يجد فصيام عشرة أيام، يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، قال هو ما عنده هدي ويريد الآن أن يتحلل قال يصوم 10 أيام بنية التحلل، فإذا انتهى منها كأنه ذبح وانتهى، لكن ما ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على الفدية، فدية الإحصار لا بد أن يأتي بالفدية الذبح أولا. فإن عجز ما عنده شيء صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، مفهوم هذا؟ طيب نقف على هذا ونفتح
باب الشيء ذكرناه قبل. بالنسبة للمتمتع القادم من المغرب مثلا سيسبق زيارة ويقتل السلام،
لا مانع. السؤال يقول إنسان جاء من المغرب وهو أتى للزيارة وإلى الآن ما بعد اعتمر مثلا ولا حج، هل يجوز أن يقتني السند من البنك؟ يجوز.
من المدينة؟
من المدينة ولو من خارج المدينة. ليش؟ لأن هذا مثل التوكيل، يعني أنت قلت لواحد صاحبك أنا ما أستطيع أجي المجزرة وأذبح، خذ هذا 500 ريال.